الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمه الله، وهو إن شاء الله قبل الأخير. ونحن في مساء الأربعاء، في مساء الاثنين السادس، اثنين ولا نحن كيف؟ في مساء الاثنين السادس من شهر ذي الجمادة الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الفصل 29، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل 29 في الذكر عند نزول الغيث. في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه.
عند نزول الغيث والمطر ابتداء ينبغي الدعاء باللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، حتى يكون كثيرا ويكون نافعا. ثم هل الدعاء مستجاب وقت نزول المطر؟ هذا قول قال به جمع من أهل العلم، لكن لم يثبت فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و أيضا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يحسر عن رأسه حتى يثيب رأسه وثوبه المطر، وسبب الحسر عن الرأس حتى يصيب المطر رأسه، وقطعا إذا أصاب المطر رأسه سيصيب شيئا من ثوبه. ثم إذا قيل له: لما تفعل هذا؟ قال: حديث عهد بربه، وهو يبقى على ظاهره لأنه نازل من علو. ثم إذا انتهى المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم.
الفصل 30 في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سفتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس.
يعني هذا الرجل الذي يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن سبب ما حصل لهم من هلاك الأموال وانقطاع السبل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حاله دعا، وفيه دلالة واضحة على جواز الاستغاثة بدون إيش؟ بدون صلاة، على جواز الاستسقاء بدون صلاة، وهو نوع من أنواع الاستغاثة، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وفيه دلالة على رفع اليدين، فيه دلالة على رفع اليدين، وإذا رفع الإمام رأسه يرفع المأموم أيضا، إذا رفع الإمام يديه يدعو ولو كان في غير الصلاة فالمأمومون يرفعون أيديهم ويدعون. وفيه آية من آيات النبوة حيث إنه عليه الصلاة والسلام أول ما دعا استجاب الله دعوته. وقوله فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا، والعرب تطلق على كلمة الأسبوع السبت، وأيضا كما نقول نحن بعد هذا في الجاهلي، ونحن نقول في الإسلام جمعة أي أسبوعا. وقوله ماذا يقول الإنسان إذا كثرت المياه، يعني يقول ما جاء في آخر، إذا كثر المطر وخشي الناس من السيول والفيضانات يدعون بهذا الدعاء، لكن لا يدعون بهذا الدعاء ابتداء، وإنما يدعون بهذا الدعاء في حالتين، إما عند خشية الفيضانات وغرق الناس، وإما إذا صار المطر منهمرا سبتا 3 أيام وزيادة ونحو ذلك، فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم.
الفصل 31 في الذكر عند رؤية الهلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. وفي سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد وهلال خير ورشد وهلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك 3 مرات، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا.
على كل حال الحديث الأول حديث ثابت، ومن عدة طرق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يكبر ويقول اللهم إلا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، يخاطب الهلال. ويقال للقمر هلال من أول ولادته إلى 7 من أيام رؤيته، ثم يقال له بعد ذلك بدر، وتمام البدور ليلة الليالي البيض 13 و14 و15، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى، ثم من 26 إلى مغيبه يسمى أيضا هلالا. إذن الهلال مجموعه في الأول 7 أيام وفي الآخر 4 أيام إذا كمل الشهر، أو 3 أيام إذا لم يكمل الشهر، فمجموع ذلك إما 10 أيام وإما 11 يوما. نعم.
الفصل 32 في الذكر الصائم، في الذكر الصائم عند فطره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. حديث حسن. وروى ابن ماجه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وقال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. ومن وجه آخر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
هذه الأحاديث كلها فيها دلالة أولاً على أن للصائم دعوة لا ترد، وهذه المسألة مسألة اتفاقية أن للصائم دعوة، والدعوة هنا المقصود بها يعني واحدة يختار لها ما يتمنى أو ما يريد من عظم حاجته ومن أساسيات ما يتمنى من خير الدنيا أو الآخرة. والقاعدة عند ابن القيم رحمه الله أنه إذا أورد حديثا ولو كان ضعيف السند ما دام أورده فإنه يراه صالحا للاحتجاج، وربما يحتج السلف بأحاديث ضعيفة لأن معانيها صحيحة، لأن معانيها صحيحة. وأما حديث كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا في سنده مقال، لكن عليه العمل عند السلف. وأما الصحابة فقد جاء عن كثير منهم عدة آثار في الدعاء عند الفطر، وليس الدعاء مخصوصا عند الفطر لكنه أرجى في القبول لأنه آخر ساعة من العبادة. ولو تأملنا نجد أن آخر ساعات العبادة من حيث العموم فيها خصوصية. انظر إلى صلاتك فإن الدعاء في دبر الصلاة يعني في آخرها غير مردود، وانظر وتأمل في آخر ساعة من الجمعة فإن الدعاء فيها مقبول، كذلك في آخر الحج، وكذلك في آخر ساعة من الصيام. وإذا كان الإنسان قد أفطر عند غيره يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. نعم.
الفصل 33 في أذكار السفر. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي المسند أيضا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه.
إذا استودع، الله ما يستودع عند أحد، الناس يحطون عنده.
كيف العبارة؟
يعني أنت تقول أنا استودعتك مالي، ها؟ فإذا استودع مو استودع، استودع الفاعل، الله ما يحط عند شيء أمانة عنده. نعم. إذا استودع شيئا يعني وضعت الودائع عنده. نعم. للبناء لما لم يسمى فاعل.
عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا استودع شيئا إن الله إذا استودع شيئا حفظه.
يعني أنت الحين تقول استفعل واستفعل، نسيت أخذناها في الصرف صح؟ نعم. لأن باب استفعال يختلف بناؤه عن بناء الأفعال المجردة. نعم.
وقال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومن وجه آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم طوله البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي حديث حسن.
قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أوجه أنه كان إذا أقبل من السفر صلى ركعتين، هذا مما لا إشكال فيه، وكان أكثر ما يصلي إذا قدم ركعتين في المسجد ثم يأتي إلى أهله، وهذه سنة منسية اليوم. وأما ركعتين عند أهله قبل السفر فلم يثبت فيه حديث يعني صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن الإنسان يصلي ركعتين ثم يودع أهله ثم يخرج، فإن الصلاة سبب لنيل الصون والحفظ من الله جل وعلا. وقوله هنا من أراد سفرا فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا لا شك أنه جاء عن بألفاظ كثيرة وحديث سهيدة متنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر إن الله إذا استودع شيئا حفظ. وأما فعل ذلك في الحضر فليس من السنة، ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما ثبت كان إذا خرج من عند أهله يروح قبى يقول لأهله استودعتكم الله. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ذهب إلى العقيق ولا البطحة ولا إلى بني سلمة ولا إلى بني الحارث أنه كان يستودع أهله. إنما الاستيداع من سنن السفر، وتعميم ذلك بلا مستند هذا تعميم للفظ كان غير معمم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي التحذير من هذه البدع التي ربما تسري على البعض. أي نعم قاله بعض العلماء لكن ليس عليه السنة، استدل بعموم إن الله إذا استودع شيئا حفظه، لكن هذا العموم فهمه السلف بأنه في السلف بالسفر. وقوله كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني، يعني اقرب مني حتى إيش؟ حتى أعانقك أو يصافحه. وقد ذكرت في كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة أن المعانقة في ثلاثة أحوال سنة، المعانقة في ثلاثة أحوال سنة، وما عدا ذلك يجوز بحسب العرف. متى هي هذه الأحوال الثلاثة؟ الأول عند الوداع عند السفر، فالإنسان لا يدري يمكن لا يلقاه بعد ذلك. الثاني إذا طال الأمد بالإنسان، صار لك أسبوع ما شفت أخوك تعانقه. الثالث إذا قدم الإنسان من سفر، وذكرت الأدلة على ذلك بالتفصيل هناك. وقوله أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، على أن الكلام انتهى من قوله أدن مني، فيجوز على الرفع ويجوز على الجزم أدن مني أودعك، جواب لفعل الأمر أدن، أدن أودعك يجوز هذا أيضا. لكن إذا قلت أدن مني وقفت فيجوز فيه الوجهان، أما إذا وصلت ما يجوز فيه إلا الوجه الأول الوجه الثاني، أدن مني ودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. طبعا بالنسبة للمقيم يقول للمسافر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي بمعنى أن السفر لا يجعلك تنشغل عن دينك، لا يجعلك السفر خفيف الأمانة، فتحافظ على ما كنت عليه من خواتيم عملك حال كونك مقيما، هذا معنى هذا الدعاء. ويقول المسافر للمقيم ما سبق ذكره أستودع الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجل أخذ بيده فلا يدعه حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا
في حال ما إذا أراد أن يخرج مع الإنسان حتى يشيعه، حتى يشيعه. يعني مثلا أنت وصلت عند باب المطار تبي تودع صاحبك، أخوك، قريبك، ابنك، أبوك، فلما تعانقه ثم تمسك بيده حتى توصله إلى بوابة الخروجية، لا بأس أن تمسك بيده ولا تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها. هذا يشبه هذا. وقوله أن الرجل قال يا رسول الله زودني، يعني بمعنى أوصني، قال زودك الله التقوى. وهذا يجوز الإنسان يقول هذا ويقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتي أعمالك، ويجوز أن يقول زودك الله التقوى. قال زدني، قال وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ويجوز للمسافر أيضا أن يطلب الوصية من المقيم، ويجوز من المقيم أن يطلب الوصاية من المسافر، لا سيما إذا كان صاحب صلاح وتقوى. لماذا؟ لأنه ربما أن هذا يكون آخر لقاء. هذا وجه طلب الوصية من هذا ومن هذا لذاك. نعم.
قال رحمه الله
في قوله اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، فيه الدعاء للمسافر بأن الله ييسر له، وسيأتي هو من قول المسافر أيضا. نعم.
قال رحمه الله الفصل 34 في ركوب الدابة والذكر عنده. قال علي بن ربيعة شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا.
إذا ركب الإنسان الدابة فدعاء ركوب الدابة مطلقا يجوز في السفر وفي الحضر. وأما قول البعض بأن دعاء ركوب الدابة خاص بالسفر فالحقيقة أن هذا فيه نظر من جهتين. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب دابة قال بسم الله، وأما هل يقول الدعاء الثاني؟ عموم الآية دال على ذلك، قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. وهذا موجود في السفر وموجود في الحضر. وأما تكملة الدعاء فهذا نعم هذا خاص بالسفر، وهو أنه يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا. هنا أشك أن هذا نص على أن هذا خاص بالسفر، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخر الحديث. وقوله أنت الصاحب في السفر هو خبر بمعنى الطلب، خبر بمعنى إيش؟ الطلب، يعني كن صاحبا لي في سفري لأتقوى على قضايا حوائجي وأكون مراقبا لك والخليفة في الأهل، وهذا من خصائص ربنا تبارك وتعالى أنه يكون صاحبا للمسافر وخليفة له في أهله، ولا يمكن هذا الوصف أن يجتمع في غيره سبحانه وتعالى، كما أنك تقول هو على العرش استوى وهو ينزل في الثلث الأخير من الليل، هذا لا يمكن أن يكون في مخلوق، لكنه في الخالق تبارك وتعالى، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه، فنزوله لا يناقض علوه وعلوه لا يناقض نزوله. قال أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وقوله من وعثاء السفر بسكون العين المهملة وفتح المثلثة الفوقانية من وعثاء، وأما قول بعض الناس من وعثاء فهذا خطأ، والوعثاء المشقة، المشقة والعسير من الأمور وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن، قالهن ابتداء وزاد فيهن ابتداء، آيبون تائبون عابدون لربنا حامد، هذه كلها أخبار بمعنى الطلب، آيبون يجعلنا كما نرجع إلى أهلنا راجعين إليك في قلوبنا، تائبون من جميع تقصيرنا وذنوبنا، عابدون متذللون بين يديك لربنا حامدون. ولكن لننتبه أن هذا الدعاء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ذكر ملازم للمسافر حتى يرجع، إذا انقلب من يوم انقلابه حتى يصل، يعني أنت ركبت الطيارة من جدة حتى تصل إلى الكويت، إيش ذكرك؟ آيبون تائبون عابدون لربنا حامد، آيبون تائبون عابدون لربنا حامد، تكرر هذا الدعاء كما ثبت عن أنس وعن غير واحد من الصحابة عند البخاري وغيره. والمسافر يستحب له أن يدعو، فإن له دعاء أيضا، دعاء المسافر مستجاب، وذلك لرقة قلبه وغربته عن أهله وبعده عن داره، فهذه أسباب من أسباب رقة القلب وتوجه إلى الله جل وعلا، وسبب من أسباب استجابة الدعوات. وقوله إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، هذا مطلقا في الذهاب وفي الإياب، يعني هذا الذكر مطلق، أنت راكب سيارة وجاك مرتفع تكبر 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 حتى توصل إلى أعلى شيء، ثم إذا نزلت تسبح تسبح تسبح، وهذا يطوي عن الإنسان البعد. نعم.
قال رحمه الله الفصل 35 في ذكر الرجوع من السفر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، رواه البخاري ومسلم.
نعم. وكما ذكرت يكرر التكبير عند الثنايا والتسبيح عند الوديان وما بينهما، يكرر هذا الذكر. نعم.
الفصل 36 في الذكر على الدابة إذا استصعبت. قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبهون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. قال شيخنا قدس الله روحه: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك.
يعني هذا نوع من أنواع الرقى، والأصل في الرقى أنها مباحة بأي دعاء صح معناه، بآية أو حديث أو دعوة صحيحة المعنى والمبنى، هذا جائز. مثلا إنسان جاك واشتكى من ألم في عضده مثلا، فأنت وضعت يدك عليه وقرأت آية معينة جاءت على لسانك، فشفي الرجل، فقرأت على غيري فشفي، فقرأت على غيري شفي، هذا أمر واسع، لأن الرقية جائزة، ما يشترط فيها التوقيف في الرقية، يشترط فيه شيء واحد، لأن الرقية دعاء والدعاء مباح بأي شيء، بشرط واحد أن يكون الكلام صحيح المبنى صحيح المعنى، بس انتهت الإشكالية. وأنا أذكر عمي رحمه الله كان إذا جاءه رجل وأصاب من مرض في جلده لا يزيد في رقيته من نصف آية أو أقل من نصف آية، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله، بس يقرأ هذا الدعاء 7 مرات أو أكثر أو أقل ثم يبرأ بأمر الله عز وجل، الأمر واسع لأنه دعاء. فكون هذا جاء عن يونس بن عبيد ما يلزم يقول إنسان لا هذا شلون هذه مو سنة، لا هذا دعاء. أنت لو قرأت على دابتك وقلت مثلا في دعائك وهي ما استصعبت عليك ما تبغى تمشي، تقول يا ربي أنت الذي سخرت لي هذا فيسر لي هذه الدابة، هذا الدعاء الأمر واسع، حتى ما نقول لك لا لازم يثبت اللفظ. نعم.
الفصل 37 في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فله فلينادي يا عباد الله بسوا فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه.
هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منقطع من عدة أوجه، وكون الحافظ ابن حجر وغيره حسن إسناده فلا يعني ذلك جواز الاستغاثة بغير الله كما ظنه بعض الناس، فهذا من جهل بعض الناس أنهم يتمسكون بالمتشابهات ويدعون صريح الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ويأخذون بمثل هذا الحديث، مع أننا نحن نقول اعملوا بهذا الحديث في هذا الموضع، ليش تعممونه؟ وهذه مصيبتهم. الحديث لا يصح، لكن لو صح إيش معناه؟ معناه واضح: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا. عباد الله موجودين، من هم؟ ملائكة وجن وغيرهم، هذا ليس الاستغاثة بغير الله، وإنما هذا خبر عمن حضرك من الملائكة ومن الجن وغيرهم، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. إذا دل أنك أنت تنادي يا عباد الله وقلبك معلق بالله ما هو بالعبيد، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. وعلى كل حال الحديث أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله في ردي على البكري، وكذلك أجاد عنه وأجاب عنه وأجاد الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا.
الفصل 38 في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات 7 وما أضلل، ورب الأراضين 7 وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ثرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، أعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي.
هذا الدعاء يقوله الإنسان في أي قرية يريد أن يدخلها حتى ينال خير ما في القرية ويوقى شر ما فيها. نعم.
الفصل 39 في ذكر المنزل يريد نزوله. قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد، رواه أبو داود.
كون الإنسان إذا نزل في مكان يدعو بهذا الدعاء في حديث خولة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث مرة واحدة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن عند أبي داود أن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات من أذكار الصباح، فلا نخلط بين هذا وهذا. في أذكار الصباح 3 مرات، في دعاء المنزل مرة واحدة. وأما حديث يا أرض ربي وربك الله إلى آخره، ففيه وأعوذ بالله من أسد وأسود، وضبط من أسد، من أسد، على أن المقصود بالأسد الحيوانات العادية السابعة، من أسد وأسود ومن الحية والعقرب. والأسود كل ما كان يعني بهيما في الليل يضر الإنسان، ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد، المقصود بهم الجن، ومن ساكن البلد يعني الجن، ومن والد وما ولد يعني الإنس. نعم.
قال رحمه الله: الفصل 40 في ذكر الطعام والشراب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: وحديث حسن صحيح. وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه، رواه أبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه. وقال أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، متفق عليه. وعن وحشي أن ناسا قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون، قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه، رواه أبو داود. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: وحديث حسن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، رواه أبو داود الترمذي. وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واحتبيت فلك الحمد على ما أعطيت.
هديت إيش عندك في نسختك؟
وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت.
نعم. أحسن.
وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
في هذا الفصل ذكر أحاديث تدل على 8 آداب في الطعام. الأول تسمية الله تعالى، وهو قولنا بسم الله. وننتبه أن بعض الناس يأتي بالبسملة هنا، وهذا غلط، وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم. لا، بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن وعند كتابة الكتب والرسائل فقط، أما هنا فتسمية بسم الله. والأدب الثاني الأكل باليمين، الأدب الثالث الأكل مما يليك، الأدب الرابع أن الإنسان إذا نسي فإنه يقول بسم الله أوله وآخره، وأوله بالفتح وآخره بالفتح على الظرفية. والأدب الخامس، الأدب الخامس حمد الله عز وجل على الطعام، سواء كان في أثنائه، في ابتدائه، في أثنائه، فضلا عن آخره، فينال رضا الله عز وجل. الأدب السادس عدم إظهار عيب الطعام، قد يكون الطعام ماسخا أو مالحا أو مرا أو مزا أو إلى آخره، فلا تعب طعام الإنسان وقد تعب عليه وصنعه لك زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك، إن اشتهيته أكلته، أو صاحبك أو مضيفك إن اشتهيته أكلته، وإن لم تشتهي لا تعبه. الأدب السابع الاجتماع على الطعام، فإنه سبب من أسباب البركة، والاجتماع على الطعام أن يجتمعوا بدناً وأن يجتمعوا مائدة، فإن اجتمعوا بدناً وتفرقوا في الموائد كل واحد عنده صحن مثلاً، فهذا فيه نوع اجتماع ناقص، وأما التفرق وكل واحد يجي يأكل، وهذا لما يروح يجي الثاني بعدين يأكل، لما هذا لما يروح يجي الثالث يأكل، فهذا لا شك أن فيه فقدان للبركة. الأدب الثالث عند الانتهاء من الأكل يدعو الله عز وجل بما ورد، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، أو يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، أو يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع والمستغنى عنه رب، أو يقول ما سبق ذكره، اللهم أنت أطعمتنا هذا من غير حول منا ولا قوة، وكم من لا طعام له ولا سقاء ولا كفاء له ولا إيواء. وإذا كان ضيفا فيدعو لصاحب الطعام، كان يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم زدهم، اللهم كثر مالهم، اللهم أطعمنا طعمنا واسق من سقانا، ونحو ذلك من الأدعية النافعة الطيبة المباركة. وقوله في هذا الحديث اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت، أغنيت واضح يعني أدخلت الإنسان في الغنى، والهمزة همزة إدخال، همزة تعدية، وأقنيت أي أدخلته في الفقر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أغنى وأقنى، وهديت واجتبيت. وقوله في الحديث اللي بعده غير مكفي، أي لا نستطيع أن نكتفي بما أعطيتنا، بل نحن بحاجة إلى مزيد فضلك، ولا مودع، فلا نستطيع يا ربنا أن نودع عطاياك، ولا مستغن عنه ربنا. نعم.
قال رحمه الله الفصل الحادي والأربعون في ذكر الضيف إذا نزل بقوم. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما، ثم أتي بشراب فقال أبي أدعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغ قال أثيب أخاكم؟ قال يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. رواه أبو داود.
المقصود أن الضيف يدعو لمضيفه، يدعو له ولماله ولنفسه وفي أهله يدعو لهم. وسبحان الله في حديث أنس لطيفة عجيبة، الضيف هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أكرم منه ضيفا، والمضيف هو سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار، على أي شيء ضيف رسول الله؟ لا إله إلا الله، على خبز وزيت. يا الله، الزيت زيت الزيتون، والخبز معروف. لو ضيف أحدنا هكذا بهذه الطريقة لها قام الدنيا وقعدها. هذا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمات، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو فرس نشاء، ظفر وظلف الشاء. نعم.
الفصل الثاني والأربعون في السلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه أبو داود. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ذكره البخاري. وقال عمران بن حسين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال الترمذي: حديث حسن. وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وقال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم. حديث صحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. حديث حسن.
السلام من خصائص الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، وهو مشتق من اسم الله عز وجل. ومعنى السلام عليكم يعني أطلب السلامة من الله عليكم، وهي سنة. إلقاء السلام سنة باتفاق العلماء. أما رد السلام فواجب، وإذا كان جماعة فسلم أحدهم يغني، وإذا رد أحدهم يغني. إذن هي سنة كفائية وواجب كفائي في الرد، وهو سبب من أسباب نيل رحمة الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى، وهو سبب من أو علامة من علامات الإيمان كما في حديث عمار. والإنسان إذا زاد زادت حسناته، لكن الزيادة له حد، فلا يزيد على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن زيادة مغفرته لم تثبت. والإنسان ينبغي عليه أن يبادر بالسلام، والأصل أن الذي يبادر بالسلام هم أهل الفضل، يبادرون بالسلام، أهل الفضل يبادرون بالسلام. و لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. وإذا كان الإنسان دخل بيتاً أو مجلساً فسلم ثم جلس، ثم إذا أراد أن يخرج يسلم ثم يخرج، هذا إذا لم يكن مجلس علم. وإذا كان مجلس علم فيسلم على شخص قريب منه ولا يزعج طلاب العلم في مجلسهم.
قال رحمه الله: الفصل الثالث والأربعون في الذكر عند العطاس. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان منه. رواه البخاري. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قاله يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وفي لفظ أبي داود: الحمد لله على كل حال. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. رواه مسلم.
هذا من آداب الإسلام، والعطاس يحبه الله عز وجل، وذلك لسببين: الأول أنه منه سبحانه وتعالى، والثاني أنه ينشط بدن عبده ويكره التثاؤب لأنه من الشيطان، ولأنه يثقل بدن العبد، وعلى المسلم أن يمسك التثاؤب قدر ما يستطيع، وأن لا يمسك العطاس. مسك العطاس قد يسبب المرض للإنسان، فينبغي أن يعطس الإنسان، وإذا كان في صلاة يحمد الله سرا، وإذا حمد الله كان على من سمعه أن يشمته ويقول له كما جاء في الأحاديث: يرحمك الله، ثم هو يرد عليه ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. نعم، سؤال وجيه من أخيكم الشيخ عماد، يقول: كيف نجمع بين كرم الضيافة المأمور به شرعا وبين عدم التكلف؟ الجواب: كرم الضيافة أن يجود الإنسان بما يجد، والتكلف أن الإنسان يذهب ويستدين لضيفه، يذهب ويطبخ طعاما ما كان من عادته أن يطبخ لأجل الضيف، هذا التكلف. واضح؟ نعم، تفضل. يا إذا رأى شخصا ما غير منشغل بالصلاة وقراءة القرآن فسلم عليه لا بأس، وإلا فتحية المسجد يغني. نعم، لا ما يسلم على كل موجودين يشغلهم، لا سيما فيهم المصلي والتالي للقرآن. ولو سلم بصوت جهوري مثلا فأحد غير المنشغلين لو رد يكفي. نعم، لكن هذا خلاف الأدب كما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية، أنه لا ينبغي أن يسلم بصوت جهوري في مسجد يصلي فيه الناس وينشغلون بقراءة القرآن. نعم، نعم، هو خبر بمعنى الدعاء، يعني كثر الله طعامكم حتى تفطر الصائمين. ها، لا، كل من دعا إلى وليمة، لأن قلنا هو خبر بمعنى الدعاء، أي كثر الله طعامكم حتى تفطروا الصائمين، هذا معنى أفطر عندكم الصائم. نعم، تفضل يا شيخ، فيك بارك. ما يخالف الذكر الاستماع، قل ليش؟ لأنه هو يقرأ يمر على أذكار، فأنت تذكر الله معه، هو يقرأ القرآن أن تستمع، استماع القرآن ذكر. أما كون الإنسان يحضر الدرس والشيخ مشغول بشيء وأنت تذكر الله بشيء آخر، فهذا انشغال بالمفضول عن الفاضل. واضح؟ ينبغي لمن يأتي إلى درس أن يكون مركزاً للدرس، والدرس نفسه ذكر لله عز وجل. وكيف إذا مر بآية فيها تسبيح يسبح الله، إذا مر فيها تكبير يكبر الله، وإذا مر بالتهليل يهلل الله، وهكذا. ما يأثم، لكن يقال ترك الفاضل وانشغل بالمفضول. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.